أغني عليه أو جنه أو رجع في عقد الرهن قبل إقراض العين المطلوبة، فهنا جنونه قبل إقراض العين، موته قبل إقراض العين، أو إغماؤه قبل إقراض العين، أو رجوعه في عقد الرهن قبل إقراض العين، قبل أن يكون لازما. فهنا الشهيد الأول يقول بطل الرهن. ما هو الدليل؟ يقول الشهيد الأول رحمه الله أن عقد الرهن، قلنا أنه من ناحية المرتهن العقد جائز، من ناحية المرتهن يستطيع أن يبطل هذا العقد المرتهن. فقلنا الرهن عقد جائز لأننا غلبنا جانب المرتهن على الجانب الآخر وهو جانب الرهن، لأن الأصل في عقد الرهن هو ماذا؟ المرتهن. فإذا كان العقد جائزا من جانبه فيصير العقد جائز. هذه الأمور تبطل العقد الجائز، الموت والجنون والإغماء ورجوع الراهن قبل الإقبار، هذه تبطل العقد الجائز. العقد الجائز يبطل بمثل هذه الأمور على شيء الأول أفضل. لكن هناك قول آخر بأن العقد لا يبطل بمثل هذه الأمور، عقد الراهن الإيجاب والقبول الذي حصل لا يبطل بموت الراهن أو بجنونه أو بإغمائه، لا يبطل. لماذا لا يبطل؟ يقول هذا عقد الرهن آئل إلى اللزوم. هو ما يقول آئل إلى اللزوم، يقول هذا يلحق بالعقود اللازمة، هذا يلحق بالعقود اللازمة. لماذا يلحق بالعقود اللازمة؟ يقول ننظر إلى عقد الرهن من ناحية الراهن. الراهن عقد الرهن في حقه ماذا؟ لازم. فإذا كان لازم نعمم اللزوم حتى إلى المرهن، فيصير كالعقد اللازم. إذا صار كالعقد اللازم حينئذ هذه الأمور لا تصل العقد اللازم. طبعا بعض الشراح لا يقول عقد الرهن لازم مطلقا، لا، يقول عقد الرهن قائل إلى اللزوم، فهو كعقد البيع الذي فيه خيار لأحد الطرفين. عقد البيع إذا كان فيه خيار لأحد الطرفين وما تمن له الخيار في زمن الخيار، هل يبطل العقد؟ لا يبطل العقد هناك. يقول هنا أيضا كذلك أن هذا العقد كعقد الخيار الذي يموت فيه صاحب الخيار في زمن الخيار، هذا مثل ذلك ما يبطل العقد بموت الراهن، فهو عقد آئل إلى اللزوم. إذا آئل إلى اللزوم كالبيع الذي فيه خيار ومات صاحب الخيار في زمان الخيار، فإن العقد لا يبطل وإنما ينتقل عقد الخيار إلى الورثين. هذا القول الثاني. قال فلو جن الراهن أو مات أو أغمي عليه أو رجع فيه قبل إقباضه بطل الراهن كما هو شأن العقود الجائزة عند عروض هذه الأشياء. هذه الأشياء إذا عرض على العقد الجائز بطل العقد الجائز. وقيل هذا القول الثاني لا يبطل عقد الراهن بمثل هذه الأمور للزومه من قبل الراهن، فينظر إلى أن العقد لازم من قبل الراهن، فكأن العقد كله لازم، فكان كاللازم مطلقا كالعقود اللازمة. لكن جبنا بعض الشراح ما يقول أن هذا عقد لازم، يقول هذا آئل إلى اللزوم، آئل إلى اللزوم غير العقد اللازم. فالحلقة وسط بين العقد اللازم وبين العقد الجائز، وهو أول أنه سوف يؤول إلى اللزوم كبيع الخيار، البيع الذي فيه خيار لأحد الطرفين، فإن هذا البيع الذي فيه خيار يكون جائزا من خلال صاحب الخيار، لكن إذا لم يعمل خياره يكون لازما. يقول ثاني فيقوم وليه مقامه جن. استحنا عندنا أربعة أمور: جنون الراهن وموته وإغماؤه ورجوعه قبل هذا القبر، هاي أربعة. هنا يقول بناء على القول الثاني أن هذه الأمور لا تبطل العقد، الإجابة القبول لا يكون باطل بناء على ما يقول. هنا أولياء الميت والمغمى عليه وهو نفس صاحب ماذا؟ صاحب العقد عقد الرهن إذا رجع فيه قبل الإقبار، هذول هنا العقد يقول ما يبطل. ثم يقدرون يبطلوا هذا العقد الأولياء، أولياء الميت يقدرون يبطلوا هذا العقد قبل القبر، بطلوا عليه. أما ولي المجنون، يقول ولي المجنون بعد مو كيف يتصرف. ولي المجنون يشوف مصلحة المجنون، إذا مصلحة المجنون في بقاء عقد الرهن يجب عليه أن يبقي عقد الرهن. ويقبض العين المرهونة يقبضها عقيدة اللازم. إذا مصلحة المجنون في الطالع عقد الرأي فيصلح. فولي المجنون لا يتصرف على رأيه بينما ولي الميت وولي المغمى عليه وذاك الإنسان نفسه ذاك الإنسان نفسه الذي هو يفضل عقده يتصرف حسب رأيه. طب انتبه. قال فكان كاللازم مطلقا فيقوم وليه هذا بناء على عدم البطلان بمثل هذه الأمور فيقوم وليه مقامه. طبعا إذا أكو ولي المجنون ولي الميت ولي المغمى عليه لكن لو بالنسبة الإنسان الذي هو الذي يرجع فيه قبل القبر قال هو يقوم بعد ولي ما عليه لكن ولي هو ولي المجنون إذا عنده ولد كبير أقرأ أولياء الميت أولياء الميت أولياء المجنون ولي المجنون إذا كان عنده ولد كبير مع الولد الكبير هو الولي وقد يقال بأن الحاكم الشرعي هو ولي المجنون تفصيل إذا كان جنونه من الصغر فالحاكم الشرعي وليه وإذا كان من الصغر لا وليه أبوه وجده لأبيه فإن لم يكن أب وجد من الأب إن لم يكن حاكم الشرعي قال فيقوم وليه مقامه لكن يراعي ولي المجنون مصلحة المجنون فإن كان الحظ يعني المصلحة في إلزام عقد الران ألزمه وإلا أبطله إذا ما أكون مصلحة في الإلزام أكون مصلحة في الإبطال فأبطله قال فإن كان الحظ يعني المصلحة في إلزام عقد الرهن بالنسبة للمجنون لأن يكون شرطا في بيع يتضرر بسلسه أقبضه أي أقبضه فإن كان الحظ في إلزامه إلزام الرهن أقبضه يقول افترض أن هذا المجنون افترض أن هذا المجنون باع داره بأكثر من سعر المثل داره 1000 دينار باعها 2000 دينار لكن شرط المشتري على المجنون الذي هو البايع شرط عليه أن يعطي رهن على دين فالرهن صار شرط في بيع لازم صحيح المجنون باع داره التي هي 1000 دينار باعها ب2000 هذه مصلحته لكن المشتري اشترط على البائع ان يعطي رقما لدين سابق ان المشتري يطلب المجنون يطلب البائع دين سابق فيريد ياخذ رهن فقال انا اشتري بيتك اللي هو بألف اشتري بألفين دينار بجرد ان تعطيني رهن على ذلك الدين السابق توافق هذا البائع ثم جن طبعا ما اقبض الرهن جن هذا البائع الولي المجنون يشوف اعطاء الرهن الى المشترين فيه مصلحة حتى البيع شو يصير بيع يصير نافذ يوفي بالشرط ولي المجنون اذا وضع بالشرط واعطى الرهن البيع شو يكون لازم ونافذ اذا وضع بالشرط فهنا اعطاء الرهن الى المشتري فيه مصلحة علما للمجنون لانه حصل 1000 دينار يقول هنا ولي المجنون يقبض الرهن الى المشتري لان اقباض الرهن الى المشتري فيه لزوم العقد وهو عقد البيع فيحصل المجنون على 1000 دينار هاي اكو مصلحة قد بان يكون شلون اكو مصلحة لولي المجنون شلون اكو مصلحة للمجنون بان يقبض الرهن بان يكون شرطا يعني الرهن يكون شرطا في بيع يتضرر المجنون الى سكر يعني هذا انتبه ولي المجنون اذا ما اعطى الرهن ولي المجنون داخل في الخيار فسخ ذاك المشتري فاذا فسخ فالجهه تجيب 1000 دينار يبقى قيمته 1000 دينار بينما هو اذا ما فسخ الجهه حصل 2000 دينار فهنا البيع الذي حصل بين المجنون وبين ذلك الانسان فيه مصلحه للمجنون الالتزام بهذا البيع فيه مصلحه والشرط في الالتزام ولي المجنون يكون يعطي الرهن أما إذا ما أنفع الرهن داخل سل خيار فسخ فإذا فسخ تضرر المجنون طيب في الصورة يجب على ولي المجنون أن يقبض الرهن إلا إلى المشتري حتى يثبت هذا الجهة فيقتر على مصلحة المجنون إيه على الولي إلزام أن يعطي الرهن إلى المشتري جيت لأن هذا هو المصلحة للمجنون فيجب عليه أن يعمل بما فيه مصلحة المجنون لا ذاك إذا حق الفسخ إذا المجنون أولية ما عملوا بالشرط من هناك اشترط الرهن فإذا ما طينا الرهن لا كل من اشترط له شرطا في بيعين إذا لم يوفى له بالشر الى اختيار الزوج.
جميل، ايش مصر المجنون؟
اعطي مهلا تعيدي الكلام، فهو مخصر المجنون بأن يكون مصلحة المجنون بأن يكون الرهن شرطا في بيع يتضرر المجنون بدفعه. هنا يجب على الولي أن يقرر الرهن علما إلى المشتري أكبره، وإلا إذا ما في مصلحة أو مصلحة الولي المجنون يبطل هذا الرهن. كلامنا إحنا في أربعة موارد: ميت ومجنون ومغمى عليه ورجع بالرهن على الحق، وأصل قولين في النفس. انت بعدين لما نشوف هاي المسألة الأخير نشوف أن الكلام اختص بالميت، الكلام والأدلة كلها تختص بالميت، فكأن المجنون وغير المجنون، المجنون وما عليه والتالي دوت مسكوت عنه. انتبه انت تشوف المسألة إلى أن وين توصل. قال ويضعف هذا قيل، يضعف بأن هذه الأمور لا تبطل عقد الرهن. هذا القول الذي يقول أن هاي الأمور الجنون والإغماء لا يبطل عقد الرهن هذا ضعيف، ويضعف بأن لزوم عقد الرهن كما قلنا على القول بأن عقد الرهن لازم مشروط بالقبض. عقد الرهن احنا قلنا الشهيد الأول هكذا يرى أن عقد الرهن إنما يكون لازما إذا حصل القبض، مفروض متأسع أنه قبض ماكو، فإذا قبض ماكو شلون يقول أنه لازم؟ يقول هذا القول الثاني الذي يقول أنه لا يبطل العقد هذا غير صحيح. ويضعف بأن لزوم العقد على القول به مشروط بالقبض، فقبل القبض كما هي مسألتنا، فقبل القبض جائز مطلقا، فإذا جائز يبطل كالهبة قبل القبض. الهبة قبل القبض إذا مات الواحد يبطل. هنا قبل القبض مات هذا الإنسان أو جنة فيكون باطلا. قال فقبل القبض العقل يكون جائز، فإذا كان جائز مطلقا فيبطل بحدوث هذه الأشياء الأربعة: جنون وإغماء وما إلى ذلك. فيبطل كالهبة إذا مات الواهب قبل القبض. أنا أبطي 10 دنانير إليك، أقول لك أبطيها إلى فلان هبة، قبل أن تبطيها مات الواهب بالبطرة. علني همها الأمور هذه قبل القبض يكون عقدا جائزا، فإذا حصلت هذه الأمور قبل القبض يبطل. قال فيبطل العقد كالهبة قبل القبض. زين كلامنا إحنا وين؟ لا تنسون كلامنا أربعة أمور. هنا الشهيد الثاني مات فرق بالنسبة على القول بعدم البطلان، أن هذه الأمور لا تبطل العقد، فرق بين المجنون ولي المجنون وغيره. بس دليل شنو؟ التفرقة بين ولي المجنون وبين غيره بناء على عدم البطلان. ما يذكرون، يعني ما في رواية تقول أنه ولي المجنون مثلا يلاحظ فيه يلاحظ مصلحة المجنون، أما ولي الميت ما يلاحظ مصلحة المجنون. نبدأ نسوي فرق، نقول ولي الميت المال انتقل إليه، إذا انتقل إليه هو بشون ما يتصرف يتصرف، يريد ينفع نفسه يجبر نفسه. أما ولي المجنون فالمال ما انتقل إليه، انتقل إليه بعد يفقد مال المجنون. فالولاية لشخص، مع أن هذا الإنسان المجنون موجود، الولاية مشروطة بالمصلحة. إذا عمل مصلحة تكون ولاية نافذة، إذا لم يعمل مصلحة ولاية تبطل. أما في المغمى عليه أنا نجي شو نسوي المغمى عليه؟ هم مثل الأموال للمغمى عليه، فليش ما اشترط في ولي المغمى عليه أن يعمل لمصلحة ولي المغمى عليه أن يعمل لمصلحة المغمى عليه؟ هذا بعد ما نقدر نوجه فقط أنه ولي الميت الأموال انتقلت إليه، كيف كل ما يسوي حيثه كبار المبتع حيثه المبتع، يعني هو مولي هو مالك. ولي المجنون ده مو مالك، إذا مو مالك يكون يعمل لمصلحة المالك وهو المجنون. أما في فإذا مالك المغمى عليه بعد ما أخذت عن ملكه، والولي ليس المالك، إذا ما يكون يعمل لما فيه مصلحة المغمى عليه، لكن ليش ما شيء ثاني ما الحق للمجنون؟ ما
ندري. أنا في قوة المجنون المغمى عليه، فماذا أعمل؟
إذا في قوة المجنون ده أثر المغمى عليه صحيح، يعني هاي دعوة.
فاقد العقل.
دعوة، لا. مفاقد العقل المغمى عليه، ما نقدر نقول فاقد العقل. المغمى عليه، ما نقدر نقل المجنون. يعني إذا لحقنا إذا نقول إذا حقنا المجنون هاي دعوة بلا دليل، أو جيب دليل على أنه المغمى عليه كالمجنون من ناحية الحكم. شوف مجنون عقل معنا، هذا مو عقل معنا، عنده عقل لكن نائم. ليش ما تحكم النائم؟ تحكم المجنون. هذا الذي يضربوه مثلا مقدر مغمى عليه. لما يضربوه مقدر هذا نائم لكن عاقل، تقدر تقول هذا مجنون؟ ليش ما تحكم النائم وتحكم المجنون؟ الحاق المغمى عليه بالمجنون إذا حدث من بعض البقاء هو مورد مراقش، المغمى عليه ضربت أغمية عليه تقدر تقول هذا مجنون؟ تقول هذا نائم. الحاق النائم يكون أولى. زي الحاق المجنون يكون مورد مناقشة. لعل الشيء الثاني اللي دخل المجنون سيكون مورد مناقشة. تخاف الآن نجد هاي المسألة اللي هي عبارة عن أربعة موارد بها. الآن نجد سيقول إذا مات المرتهن. تدرين؟ ولو عرض ذلك يعني جنون المرتهن، موت المرتهن، إغماء المرتهن. المرتهن رجع بالرهن قبل القبض. المرتهن ولو عرض ذلك يعني الأمور الأربعة للمرتهن فأولى بعدم البطلان. أولى عدم البطلان. لو قيل به احنا في المسألة الأولى قلنا إذا عرضا هذني للراهن وقلنا المسألة الأولى أنه يبطل الرهن أكو قول بعدم البطلان. أنت يقول أما هنا ما يبطل الرهن، عقد الرهن ما يبطل إذا مات الراهن المرتهن أو إذا جن. ها إيه قبل القبض مسألة كلها قبل القبض. يقول ما يبطل، يقول هناك إحنا قلنا يبطل الرهن، هنا يقول ما يبطل. زين ما قلنا هنا ما يبطل. زين ليش يقول هنا الأقوى أنه لا يبطل؟ ليش يقول أكو فرق في موت الراهن وفي موت ماذا المرتهن. هنا المسألة الشهيد الثاني رجعنا الى فقط الموت. هي الى هنا كانت مثلا في اربعة موارد، جنون وموت واغماء ورجوع. اهنا من وصلها لهنا يقول اذا حصلت هذه الامور الاربعة للمرتهن فلا يبطل العقد. السؤال راح يذكر فرق بين هالمورد والمورد. هذا الفرق فقط في الموت. هيجي بالموارد الاخرى. شنو؟ يقول الراهن اذا مات، ديك المسألة، الراهن اذا مات فقط الموت قاعد يتكلم بعض. الراهن اذا مات حلت ديون الناس عليه. اذا مات متقدم في كتاب الدين انه اذا مات المدين، الراهن مدين في الحقيقة، الراهن مدين، نص الراهن ناخذ فلوس مدين. اذا مات المدين مو حلت ديون؟ طب اذا حلت الديون وين كانت مؤجرة الحين؟ العين شنو؟ العين التي هي بيد المرتهن إلا صارت للورثة. إذا صارت للورثة بطل الرهن. طب تعال في صورة ثانية، إذا مات المرتهن، المرتهن هو دائن، إذا مات الدائن ما تحل الديون. إذا ما تحل الديون العين تبقى لمن؟ تبقى للراهن. إذا بقت العين للراهن عند ورثة المرتهن لا بأس. سمير هذا الفرق الذي جعل بين موت الراهن إذا مات الراهن بطل العقد، وبين موت المرتهن فلا يبطل العقد. هذا الفرق فقط يختص بالموت. فالمسألة بعد أن كانت في أربعة فروض في أربعة موارد الآن جرها إلى فرض واحد. يشكلون علي الشراح يقولون إحنا كان كلامنا في أربعة موارد، الآن هذا الفرق الذي أنت تقوله والأولوية اللي تقولها، تقول هنا الأولى أنه ما يبطل عقد الراهن، هذا في الموت فقط. قال ولو عرض ذلك يعني هاي الأمور الأربعة للمرتهن فأولى بعدم البطلان. لو قيل بالبطلان تم يعني هنا، لو قيل بالبطلان هناك أقول بالبطلان، ولو قيل به إذن يرجع الضمير هنا فأولى بعدم البطلان. لو قيل به يعني بعدم البطلان، هنا هو القول اللي قارت إليه أول عدم البطلان تم. ولو قيل بالبطلان هاي به الثانية يعني بالبطلان في طرف الراهن فالأقوى عدمه هنا، إحنا ما يبطل العقد. ليش؟ قال والفرق، شوف الفرق اختص بين بالميت هنا، لأن كلامنا إحنا عمنا الميت. قال والفرق تعلق حق الورثة والغرماء بعد موت الراهن. الراهن لما يموت هو المدين، إذا مدين حلت الديون، إذا حلت الديون العين اللي نعطيها رهن صارت الورثة، إذا حلت الديون بعد العين صارت الورثة. فإذا صارت الورثة تعلق حق الورثة بالعين، فإذا تعلق حق الورثة بطل الراهن. قال تعلق حق الورثة بالغرماء بعد موت الراهن بماله ومن جملة أمواله العين المرهونة، بخلاف موت المرتهن، فإن المرتهن هو الدائن. إذا مات الدائن ما تحل ديونه، ما تحل، تبقى ديونه مؤجلة. إذا ديونه مؤجلة الرهن يبقى ذلك للراهن. الراهن أم حي؟ إذا الراهن حي يبقى الراهن عند ورثة المرتهن. قال بخلاف موت المرتهن فإن الدين يبقى إذا مات المرتهن، دينه يبقى يطلب الناس، إذا يبقى يطلب الناس الرهن هم يبقى. قال بخلاف موت المرتهن فإن الدين يبقى، فتبقى وثيقته وهو الرهن لعدم المنافي هل يموت المتهم؟ دينا في ذمتي أنا الراهن موجود، إذا موجود الوثيقة قد تبقى آيته، هو ما بعد ورثة تبقى. فإذا بقت عند ورثة، الورثة ما يصير لهم حق في هاي العين، هاي العين إلي أنا الراهن، ولا تصير لهم حق فيها، فقد تبقى هاي الوثيقة عند الورثة. شوف هذا الفرق، هذا الفرق وين؟ هذا بالميت فقط. لعدم المنافع، يعني هذه العين الذي هي إلي أنا راهن وأنا حي والمرتهن مات، هل تبقى هذه عند ورثة المرتهن؟ يعني أنا مدين وهاي وثيقة كانت عند زيد على صار عند أولادي، كل منافات معكم لعدم المنافع. هذا التعليل الذي ذكره والأولوية على فقط مختص بالميت، فالمسألة بعد أن كانت بس أربعة فروع الفرق والأولوية فقط في الميت، إشكال يجعل شيء الأول من الإنسان بحثك عام إشكاليته في الميت فقط. خب ثم يقول وعلى هذا، هاي وعلى هذا أكو إلى تفسيرين، تفسير لي ذكره نادي الكتاب انشرحه، وأكو تفسير ثاني من بين على هذا علم يرجع، يعني وعلى اشتراط القبض في اللزوم، مثل ما يقول الحاشي، وعلى اشتراط القبض في لزوم عقد الرهن، لا يجبر الراهن على الإقباض. يقول إذا قلنا أن عقد الرهن إذا نريد نسوي لازم يشترط القبض، فأنا الراهن يجب علي أن أقبض هذه إلى المرتهن، لا إذا أقبضت صار العقد لازم، إذا ما أقبضت العقد جائز. أفرض أن القبض شرط في اللزوم، أفرض أن القبض شرط في اللزوم، لكن أنا ما يجب علي الإقباض، أنا الراهن. هاي وعلى هذا هيك يفسرها كلامه، وعلى هذا لا يجبر الراهن على الإقباض لعدم لزومه بعده، يعني قبل الإقباض بعده مو لازم، ليش نجبر نقول له إقباض لعدم لزوم العقد بعده، إلا أن يكون مشروطا في عقد لازم، فيبنى على القولين. يقول نعم، إلا أن يكون هذا الرهن مشروط في عقد لازم، الرهن يكون مشروط في عقد لازم، يعني أنا أبيعك داري بشرط ماذا؟ أبيعك داري بشرط أن تعطيني رهن على ديني السابق اللي بيأطلبه، سابقا أطلبه أنا أعرف دينه، أنا أبيع داري، لكن أكثر في البيع أن تعطيني رهن على ديني السابق، تعطيني رهن أقابل تموت أنت والورثين يفرون الدين. فيقول إذا صار الرهن شرط في عقد لازم، هنا بعد أكو قولين، أن الشرط في العقد اللازم يجب الوفاء به وجوب شرعي، أو لا إذا ما وفى به المشروط عليه يصير خيار إلي. هاي مسألة في أنه كل شرط في عقد لازم، كل شرط في عقد لازم هل يوجد وجوب شرعي من قبل الله للمشروط عليه؟ أنه فيه بالشرط، أكو المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم، يقال هاي معناها يعني مثل أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، هاي المؤمنون عند شروطهم يعني أوفوا بالشروط. فإذا أنا اشترطت عليه شرط في عقد لازم، تجي هاي أوفوا بالشروط، يعني أوفوا بالشروط يعني يجب على المشروط عليه أن يفي بالشرط، هاي وجوب شرعي، وجوب شرعي على قول. على هذا القول إذا أنا اشترطت في عقد البيع أن تعطيني رهان، يجب عليك أن تعطيني رهان في لازم. أكو قول ثاني، لا، الشرط في العقد اللازم هذا معنى، من أنا اشترط عليك أن تعطيني رهان إلى اعطيتني رهان صار العقد لازم، إذا ما أعطيتني الرهن أنا إلي حق البتر، بس أنت ما يجب عليك أن تقطع الرهن كوجوب شرعي، إذا أعطيت الرهن صار العقد لازم، إذا ما أعطيت الرهن أنا إلي فسق. يقول إلا أن يكون الرهن مشروطا في عقد لازم فيبنى على القولين، أنه كل شرط في عقد لازم شنو أكو في قوله؟ أكو قول أنه يجب الوفاء بالشرط وجوب شرعي، إذا ما وفى بالشرط فهو حرام. أبو قول آخر، لا، هذا لا يجب الوفاء بالشرط، ولكن إذا عمل بالشرط لازم أرهن، إذا عمل أنا يتزي خيار، فإذا ما عمل بالشرط أنا يتزي خيار، هو ما سوي حرام. هذا التفسير الأول للعبارة، قال وعلى هذا، يعني وعلى اعتبار أن القدر شرط في اللزوم لا يجبر الراهن على الإقباض لعدم لزومه بعده، إلا أن يكون الرهن مشروطا في عقد لازم فيبنى على القولين، أن الشرط في العقد اللازم يجب الوفاء به أو لا، إذا لم يعمل بالشرط المشروط عليه يكون خيار للشارط أو لها. لكن أنا أرى أنه هذا التفسير هذه العبارة غير صحيح، غير، انتبه، هو لما يقول وعلى هذا احنا وين قاعد نتكلم؟ قلنا إذا مات الراهن أو جنة أو أغمي عليه بطل الإسلام. إذا مات المتهم لم يصر عنه. فقاعد يقول وعلى هذا، يعني وعلى عدم البطلان بموت المتهم، وعلى عدم البطلان بموت المتهم. بعد ما راجع لأن العقد يلزم بالقبض أو لا يلزم، لكن واحد من زمان خلاص أنه سيد الأول يقول يلزم العقد بالقبض، سيد الثاني يقول لا يلزم بدون القبض. أنا أتوقف إن أنا جينا إلى مسألة موت الراهن، شو يسوي بالقضية؟ الراهن شو يصير لي، يصل أو لا؟ موت المتهم. فلما يقول وعلى هذا فبالطبع راجع إلى عدم البطلان بموت المتهم، فإذا ما يبطل العقد بموت المتهم، مات المتهم سواء عقد قبل أرهنتك هذه الدار ولا قبلته، مات قبل أن أبطي الدار. إذا مات أنا الراهن يجب علي أن أبطي إلى ورثة الدار أقبضهم أو لا؟ يقول لا ما يجب، أبطل مات المتهم، أبطل العقد ما بطل، لكن أنا الراهن ما يجب علي الأقباض، لأن اللزوم يحصل بالأقباض، فإذا ما أبطي ما أقول لزوم، فما يجب الأقباض. لذلك يقول وعلى، يعني وعلى أن موت المرتهن لا يبطل العقد، لا يجبر الراهن على الإقباض إلى الورثة، إلى ورثة ماذا؟ ورثة المرتهن، لعدم لزومه بعد، إلا أن يكون أن هذا الرهن، هذا جبناه شرط في عقد لازم، هذا الرهن جبناه شرط في عقد لازم. بعت الدار هو شرط علي أن أطيرها بدينه السابق، ثم مات. إذا قلنا الشرط في العقد اللازم يجب الوفاء به، أنا يجب علي أن أخذ الرهن. إذا قلنا الشرط في العقد اللازم لا يوجب وجوب الوفاء، وإنما إذا ما أعملت بالشرط ما أخذ الرهن هو إلى قياس الشرط، ما يجب. يبنى على القولين، قال إلا أن يكون الرهن مشروطا في عقد اللازم فيبنى على القولين. دليل إقبال، يعني إقبال الرهن، غير إقبال، يعني إقبال الرهن. لما الرهن مشروط، الرهن لما مشروط قبض الرهن مشروط مو إقبال، يجب الوفاء به وجوب شرعي أو ما يجب؟ إذا يجب، إذا يجب أن أخذ، إذا ما يجب ما يجب علي أن أخذ، وإنما إذا ما أنصت إلى خيار أيضا إقبال أو الرهن. قال ولا يشترط دوام القبض. قال ولا يشترط دوام القبض للأصل بعد تحقق الانتكار به. يقول إذا المرتهن قبض الرهن، من قبض صار لازم، فهل يشترط أنه ما يرجع المرتهن إلى الرهن؟ يقول لا، هل يرجع إلى الرهن؟ لما يرجع شنو يعني؟ يعني عقد الرهن بطل المرتهن، فإحنا قلنا عقد الرهن من ناحية المرتهن جائز، طيب كيف بطل؟ يقول له أنا ديني اللي لي برودكتك ما أريد رهن، أخذ هاي جريدك زي ما أنت، بطل عقد الرهن. فيقول لما يقبض الرهن صار لازم على الرهن، أما من ناحية المرتهن جائز، فيجوز أن يرجع. ولا يشترط دوام الإقباض، ليش ما يشترط؟ يقول إحنا نشوف أنه الإقباض شرط في الرهن إلى الأخير أو لا، نشوف أن هذا الإقباض الذي هو شرط في اللزوم على القادمين، أنا قلنا أنه بريء على إقباض شرط في اللزوم، هذا شرط للأخير أن يكون الإقباض أو لا. يقول أفرض أنه حصل الإقباض، حصل النجوم، لكن هل يجب أن الإقباض أن يبقى إلى الأخير؟ نشوف الأصل عدم هذا النجوم، عدم وجود الإقباض به، أنا قلنا أنه بريء على إقباض شرط النجوم، هذا شرط للأخير أن يكون الإقباض أو لا. يقول أفرض أنه حصل الإقباض، حصل اللزوم، لكن هل يجب أن الإقباض أن يبقى إلى الأخير؟ نشوف الأصل عدم هذا النجوم، عدم وجوب الإقباض إلى الأخير بعد تحقق الامتثال به. فرهان المقبوضة لا رهن إلا مقبوضة، أبدا تحقق الامتثال بالقبض، لكن هل يجب أن يبقى صر إلى أخير؟ قلنا شوف أن هذا الوجوب الذي هو يحصل اي هو يقول شوف في أصل التكليف، يعني أن هذا التكليف هل هو في الوقت في الزمن الأول أو أن هذا التكليف يستمر إلى الأزمة الباقية، يعني عندنا تكليف واحد لو عندنا عدة تكاليف، تكليف عندنا واحد في الزمان الأول حتى ورقات فرهان المقبوض، إذا أكو عندنا تكليف في الزمان الثاني، تكليف في الزمان الثاني أكو عندنا مشتين من في هذا التكليف، من في هذا الزمان يقول عندنا عدة تكاليف، هذا الأصل اللي هنا اللي يصدق يقول عندنا عدة تكاليف، واحد أنا متيقن وهو في أول العقد الذي يلزم منه العقد، البقاء عند المرتهن واجب أو لا؟ شوف في هذا الوجود العصر عدم ايش يقول في العصر ولا يستوي دوام القول ها؟ لا مو الاستفحار الاستفحار اذا لتاقل الاستفحار ضد الشميد الاول الاستفحار يقول له اذا القبض الاول القبض القبض جاب لك اللزوم بالزمن الاول بالزمن الثاني هم القبض يشترط او لا استفحار هو لا يريد يقول انه بقاء العين عند المتهم ما يشترط او ما يجوز يرجعها فهو في الحقيقة هو اذا قلنا ارضها من ناحية المتهم جائز خذ القبض مع هذا يقع العقد جائز يقع العقد جائز يقدر يقول بطل الرهن اصلا سلك يقول اخذ جريدة يقول بعد عقد رهن باص اكو دين بيني وبينك عقد رهن باص هو يقول المال الاصل بعد تحقق الامتثال به يعني بالخاص فلو اعاده الى الراهن فلا بأس وهو موضوع وفاء بين العلماء ان المتهم يقدر يرجع الدونية الى الراهن يقول له اخذ عقد الراهن كان بيني وبينك وعقد دين الان عقد الدين موجود عقد الراهن مريد رهن ويقبل اقرار الراهن بالاخبار لعموم اقرار العقلاء الا ان يعلم كذبه يقول اذا اجى هذا الراهن اقر لاني انا اقبضت داري الى فلان رهن يقول يقبل اقراره ليش؟ لان هذا اقراره في ضرر نفسه لان اذا اقرت ما يقدر يتصرف بالدار داره ما يقدر يتصرف بها اذا اقراره في ضرره اذا كان الاقرار في ضرر الانسان يقبل اقرار العقلاء على انفسهم نافذ وجائز لما يقول هاي داري انا مثلا ارهنتها عند فلان رهنتها عند فلان يعني شنو يعني ما يجوز اتصرف فيها بعد ما يصير ما يجوز اتصرف فيها هذا الاقرار يضره اذا الاقرار يضره يقبل لكن اقراره في حق الغير ما يقبل هذا يقول عندي 100 دينار عند فلان هذا ما يقبلون منه اما لا يقول للغير 100 دينار علي هذا يقبلوه اقراره على نفسه واقرار العقلاء على انفسهم جائز قال ويقبل اقرار الراهن بالاقباض لعموم اقرار العقلاء على انفسهم نافذ او جائز الا ان يعلم كذبه كما لو قال رهنته اليوم داري التي بالحجاز وهما بالشام واقبضته اياها فلا يقبل هذا هم في سوريا بالشام يقول فلان اقبضت داري اللي بالحجاز شوف اقبضته ارهنته اقبضت اياه اقبضته يقول قال في ذلك الزمان ما يمكن انه في لحظة واحدة او في ساعة واحدة او في يوم واحد انه يقدر دار في الاجازة يرجع الى سوريا يقول هذا معلوم الكذب اذا كان معلوم الكذب ما يقبل اقراره كأن القاضي لا يصدق الا مع وصول المرتهن او وكيل المرتهن الى العين اي الله يصدق قاضي قرض غير المرتهن يروح استدار ياخذها او وكيله ياخذها يلا يصير شنو؟ يلا يصير قاضي لأن المعتبر في القرض ماذا قول الدار إما تحت يده أو تحت يد وكيله في ذلك الزمان زمان الشيء الثاني البعد بين سوريا وبين الحجاز بعد شاسع لا المرتهن اللي هو بس لا المرتهن ولا الراهن اللي هم بسوريا يقدرون يوصلون بالحجاز ويرجعون سوريا في يوم واحد ولا يقدرون يجزون برقية في ذلك الزمان أن برقية ما كل الذي تروح البرقية إلى وكيل المرتهن حتى يقبضه حتى يصير قبض برقية ما كان في ذلك الزمان إذن نعلم أن هذا الإقرار خارج إذا علمنا أن هذا الإقرار خارج أما في هذا الزمان في هذا الزمان يمكن أنه إحنا في سوريا نجز برقية إلى وكيل المرتهن نقول له ذاك الدار رهن أقبضه ها؟ وين؟ الراهن يجز برقية الى وكيل المرتهن يقول له هذا الدار رهن عند فلان انت وكيله وقبضه فتوصل برقية 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات 10 ساعات يقبض لك فاذا اقر بان انا اقبض الداري الى المرتهن فعمرو المرتهن موجود في سوريا لكن وكيله بالحجاز فوقوع الدار تحت يد المرتهن او وكيله يقبضه فينفصل بعد ما يعلم الكذب في هذا الزمان ما يعلم الكذب اما في زمان الشيء الثاني دليل ان هذا غير مسموح قال الا ان يعلم كذب المقيم كما لو قال رهنته اليوم داري التي في الحجاز وهما يعني هم الراهن هم المرتهن في الشام واقبضته اياها هم رهنت عن اقبضتها تجيات ايده لا ايد وكيله وذات الزمان لا يقدر يطيب ايده لانه هو بسوريا ولا يقدر تجيب وكيله برقيه هم ماشي فلا يقبل ها لابد شنو؟ لا احنا هنا في ذلك الزمان يقولون الكتاب لا تصح لان الكتاب يحتمل فيها تزوير. صحيح؟ الكتاب ليش مصدر؟ الكتاب لا تصح، ما قلنا الكتاب مصدر احنا، قلنا اللفظ معتبر اما الكتاب ما قلنا هو معتبر. لذلك ان كتابة الاخرس مع قصده معتبرة. الكتاب العلماء لما يقولون كتابة ممحتبرة لاحتمال التزوير، في هذا الزمان اذا ضبطنا الكتابة بحيث احتمال التزوير زاد تكون معتبرة. هذا كنا من العقود الجائزة حتى الى صيغة خاصة ولا على مصدر حتى بالكتابة. ولذلك قلنا على بعض العلماء يقول اصلا الران لا يحتاج الى قول، بالفعل هم يصير، بالفعل هم يصير. جدائر من 100 دينار اخذ من عدد السواء بالله هذا خليها. بالفعل لا اقول همام. هي من العقود الجائزة. فلا يقبل اقراره لانه محال عادة، عقلا مو محال لكن عادة ذلك الزمان محال. بناء على اعتبار وصول القابض هو المتهم او من يقوم مقامه الى الرام في تحقق القابض، في تحقق القابض. فلو ادعى بعد الاقرار بالقبض المواضعات اجه هنا ليس هذا الذي اقرره بالقبض، قال ارهنت داري الى فلان واقبضت الدار. طيب هذا قلنا اقراره يقبل لانه في ضراره، في ضراره ما نعلم تلبيه عن مثل الاقرار. اجه بعدين قال يابا هذا الاقرار الذي انا اقرضته كان اتفاق بيني وبينك انه اقرر بالرهن وبالاقبار حتى الوثيقة نسويها وثيقة يعني نفسي لشهدون شهود على الرهن. انا وانا الشهود رجلهم يشهدون. في الحقيقة انا ما اقبضته، اقررت بالاقبار حتى ارتب صورة الكتابة والشهود، لان بعد يومين الثلاثة لما اريد اقرب الدار ماكو شهود، شهود ماكو. فالآن أنا موجود والمنتهي موجود والاثنين موجودين، فأنا أقررت بأن الدار أقبضت إياه حتى الشهود يشهدون الآن. بالحقيقة أنا ما أقبضت الآن. بعد يومين لما أريد أقبضه ماكو شهود يشهدون، فأنا اشهدت في القبض قبل القبض حتى يشهدون الشهود. بالحقيقة أنا ما أقبضته. شنو اللي يقول يعني هذا الراهن؟ اللي يقول حق الجائز بعد الحق الجائز، مو لازم. لأنه أقر بالركن وبالإقباض. وهذا الاقرار في حق نادر يكون حق لازم بعد ما يقدر يرجع بالرهن. بس ايش يقول؟ يقول انا ما اقبضت، اقريت بالاقرار، اقريت بالاقباض، هم هذا الرهن هم اقرار، لكن الاقرار كان توطئه بيني وبينه يعني اتفاق على انه يقول هذا الكلام حتى يشهدون فلان وفلان. لان الناس لما تريد تسلم الدار فلان وفلان ما موجودين، شهود ماك واحنا نريد شهود في القضيه. زين هذا يسمع كلامه او لا يسمع كلامه؟ صورت يا عقر الإقرار من قبلي أنا، الإقرار من قبلي، لكن المرتهن يقول لا هذا أقار لأن الدار أقبضوا أقبضوا صدود، كيف أقبضوا صدود بعد ما يقدر يرجع بالبيت لازم صار. هذا يقول لا هذا الإقرار من قبل خليت كذي مواطعة حتى الشهود يشهدون. جيت نسمع كلام المقرع ونسمع كلامه يقول تركيا. اذا المرتهن عنده شهود على الاقرار بالرهن والاقرار بالقبض، اقرار اقرار انه فلان اقر بالرهن واقر بالقبض، احنا نسمع قول الراهن بان هذا كله حيله وكل هذا توطئه اتفاق مع الراهن. ليش؟ يقول افرض ان المرتهن عنده شهود لأن فلان أقر بالرهن وبالقبض. أنت شو بالإقرار؟ هذا يقول أنا قريت. هذا هم يقول أنا قريت. ففي هاي الصور المرتهن شو يصير؟ مدعي بأن الدار رهن أنا ما أقدر أصرف فيه. أنا هم هذا أزور أنا أزور أقول أنا أقريت. لكن هاي دعوة ثانية من قبلي أنا. لكن هذا الإقرار قلنا كان حيلة. فأدعي أن الإقرار حيلة. هو شو يقول ذاته؟ يقول لا مو حيلة. فصير أنا مدعي هو شو يصير؟ قلت لك. فهنا يسمع قولي، هاي دعوة ثانية من قبل. يسمع قولي. فيقولوا لي عندك بينة أن إقرارك حيلة؟ أقول لا ما عندي بينة. ولكن يحلف. هاي صورة. صورة ثانية إلى المرتهن عنده شهود على أني أقبضت الدار، على القبض شهود، مو على الإقرار. أنا أقول أقريت. لأني أقبضت الدار حيلة ومواطنة. الشهود يقولون نقول لا احنا شاهدين على القبض. لا هم شاهدين على القبض. لكن يصير مدعي اني انا ما اقدر اتصرف بالدار. انا اصير منكر هو عنده بينة على القبض. ان الدار اخبرته فهنا ما يسمحون كلامي انا. هاي الدعوة ما تسمع. ماكو يمين بعد، اذا ما سمعت الدعوة بعد يمين شنو؟ دعوة اذا سمعت بعد انت تتوجه يمين على المنكر. اذا ما سمعت الدعوة بعد يمين ماكو، دعوة ماكو. لذلك يقول: فلو ادعى بعد الاقرار بالقبض، شوف اقر بالقبض. مو اقبض، اقر بالقبض. فلو ادعى بعد الاقرار بالقبض المواطاة على الاقرار. يعني الاتفاق بينه وبين الظاهر على الاقرار، والا شنو هو ما اقبضه. والإشهاد عليه إقامة برسم الوثيقة حتى نكتب الرهن وكذا والشهود، حذرا من تعثر الشهود، يعني رسم الوثيقة اللي فيها شهود، حذرا من تعثر ذلك إذا تأخر إلى أن يتحقق القبض الحقيقي. قال سمع الدعوى لجريان العادة لذلك. يقول عادة دولة مثلا الرهن والمرتهن يكتبون الورقة ويشهدون الشهود قبل أن أنا أعطي الرهن علما إلى المرتهن، صحيح؟ مثل ما بالبنجاهية هنا أنا أنه بيع الدار وأنا يشهدون الشهود أنه الدار بيعت وسلب فلوس، لكن بعده هو ما رسم فلوس وما لقيني الدار. يقول هذا يقول بوقوع الحادة بذلك. هاي هنا تقبل دعوى الراهن بأن الإقرار بالقرض كل حيلة إذا شهود المرتين شهدوا بالإقرار بإقراري. أما إذا شهدوا على نفس القرض دعوى بعد مو مقبولة. لذلك يقول جريان العادة بذلك: فله يعني فللراهن الذي تسمع دعواه، اذا صار تسمع دعواه صار مدعي، المرتهن صار مركز، فله يعني فللراهن احلاف المرتهن على عدمها، يعني على عدم المواطاه، وانه وقع موقعه، يعني وان القبض وقع موقعه او ان الاقرار وقع موقعه، فله يعني فللراهن احلاف المرتهن على عدم المواطاه وان الاقرار وقع موقعه. هاي الصورة. يقول هذا تسمع دعوى الراهن اذا شهد الشاهدان مالت المرتهن، شهدا بالاقرار بس، شهدا على اقرار الراهن. اما لو شهدا الشهود مال المرتهن، اما لو شهدا على نفس الاقرار، شهدوا على نفس الاقرار، فلم تسمع دعوى الراهن بان الاقرار حيلة، ولم تسمع دعوى الراهن على ان الاقرار حيله، ولم يتوجه اليمين على المرتهن. خلاص هاي متاخر. قال وكذا لو شهد على اقراره به فانكر الاقرار. قلنا هم ما نسمع دعواه. وكذا لو شهد على اقراره به، اجوا شهدوا الاثنين على انه فلان اقر بان الدار رهن. هو انكر. لما ينكر يعني شنو لما ينكر؟ يعني يقول هذه الدار ما في إلي حق أتصرف فيها، هاي معنى أنه ينكر. لما يقول هاي الدار ما في إلي حق أن أتصرف فيها ما نسمع دعوة، نسمع ليش الدعوة؟ أن الدار مرهونة وشهود أكو. فإذا شدد الإقرار لا يسمع. قال وكذا لا يسمع دعوة لو شهد الشهود على إقراره بالقبض فأنكر القبض. مو يقول نعم أقريت بالقبض، لكن القبض كان حيلة، هاي الصورة الأولية. هنا لا أدري أصلا ما أقريت أنا، هذا الشيء. هنا ما نسمع كلامي، ليش ما نسمع كلامي؟ لأنه سمع كلامي يكون تكليف بالشهود. ما نسمع كلامي، يعني سمع كلامي يصير تكليف بالشهود، وكل ما كان في سماع دعوة تكليف بالشهود ما يسمع قبض. أما هناك إذا قال بلي أنا أقريت لكن إقرار حيلة، هذا معناه أنه يصدق بالشهود بإقراره. لكن يبدأ إيه أنه هو شيء آخر حيلة، يعني مصدق الشهود، لما مصدق الشهود ويبدأ شيء آخر نسمع دعوة. أما إذا كذب الشهود إذا كذب الشهود ما يسمع دعوة. قال وكذا لو شهد على إقراره بالقبض فأنكر الإقرار، لا يسمع، يعني لا يسمع دعوة ولا يوجه اليمين على المرتهن، لأن سماع دعوة تكذيب بالشهود. هذا انفرع. ولو ادعى الغلط، ولو ادعى الغلط، هذا الكلام فريد، ولو ادعى الغلط في اقراره واظهر تأويلا ممكنا فله احداث المرتهن ايضا. اذا قال انا غلطت بالاقرار، اجيت اقول ان هذه الدار ليست براهن، قلت اقررت ان هذه الدار رهن، اغلطت بالغلط صار، فيقول انه اقر لكن الاقرار ما له غلط، ويجي يظهر في التأويل ممكن لهذا الغلط. انه انا كان تهدي مسود او كان مرتبك او بلاعي مثلا انك فلان زيت فتبين ان هذا عمر انا رد ارهنها عدة واذا رد بين لي قسان قدامي عمر عمر فيصار انه اقر لكن اقر غلط صار يقول اهنانة تسمع دعوة لما تسمع دعوة حين ابن داك يصير داك يصير منكر المنتين يقول هذا اقر لي واقراره كان صحيحا هذا يقول لا اقراره كان غلط سمعنا الدعوة لا تصير منكر اذا صار منكر منتين نوجه اليمين اليه مع عدم البينة للرافين قال ولو ادعى الغلطين يعني ولو ادعى الراهن الغلطين في اقراره سمعت ذلك وعظهر تأويلا ممكنا فله احداث المرتهن ايضا والا يعني اذا ما اظهر تأويلا ممكنا فلا على الاقوى لا يسمع هنا بالنسبة للعلامة في التذكرة قال نوجه اليمين على المرتهن في دعوى الغلط بالإقرار بس أما أظهرت تأويلا ممكنا أو لم يكن تأويلا الراهن إذا قال أنا بهذا الإقرار غلطت لذلك أقول أن هذه الدار ليست راهن قلت هذه الدار راهن ليست راحة من ذي المسك غلطت أنا هذا إقرار هو يقول أقريت لكن الإقرار كان غلط العلامة في التذكرة يقول يتوجه اليمين علينا على المرتهن يقول احلف بأن إقراره مو غلط تسمع دعوة سواء كان أظهر التوجيه ممكن أو لم يرد التوجيه ممكن هنا الشيء الثاني لا يفصل بين أن دعوة الإقرار بأنها غلط إذا أكو توجيه حسن ممكن يقبل الدعوة إذا ما أكو توجيه حسن لا تقبل الدعوة يعني ما يتوجه اليمين على المرتهن الشهيد الثاني يفصل بينما العلامة يقول لها تسمع الدعوة ويتوجه اليمين على المرتهن سواء أظهر تأويلا ممكنا أو لم يظهر تأويلا ممكنا قال وإلا فلا على الأقوى ولو كان الرهن بيد المرتهن فهو قبض لصدق كونه رهنا محفوظا ولا دليل على اعتباره مبتدعا بعد العار يقول الثاني افترض أن الرهن من الأول موجود عند المرتهن افرض كان غاطلا مني أدى او افرض ان الدار اذنت له ان تكون تحت يده دار بيدة معدوم فيها يعني معدوم ان تكون تحت يده مو تعدوم الساعة انا دايرت منها 100 دينار من دايرت منها 100 دينار قال لي بشرط ان تكون هذه الدار التي هي اما مخطوبة واما انا اذن لان تكون بيدة قال لي بشرط ان تكون هذه الدار رأي يقول يكفي هذا فهي الدار مقبولة من الاول اما قابضها بالغصب واما قابضها بالإذن يقول هذا القبض يكفي ما كنت دليل على ان القبض ينبغي ان يكون ابتدائيا بعد العصر دليل ما على ان القبض ينبغي ان يكون ابتدائيا وبعد العصر اظهر هذا القبض موجود قبل العصر اما قبض بالغصب واما قبض مأذون به يقول يكفي ولو كان الرهن الدار بيد المنتهن قبل العصر فهو قبض لصدق كونه رهنا مقبوضا ولا دليل على اعتبار القبض مبتدا يعني القبض الابتدائي بعد العقد يقول هيك دليل ما عاد روايه تقول ينبغي ان يكون العقد ان يكون القبض بعد الايجاب القبض هيك روايه ما عاد يقول ينبغي ان يكون الدار مقبوضه قبض قال قبض قبل العقد بعد العقد الا ما يفرق قال الشهيد الثاني يقول اطلاق عباره الشهيد الاول ولو كان بيد المرتهن فهو قبض هذا اللي بيد المرتهن سواء كان مغصوب او معدوم به ما في فرق قال شيء ثاني يقول وإطلاق العبارة إطلاق عبارة الشهيد الأول يقتضي عدم الفرق بين المقبوض بإذن وغيره كالمغصوب كل هذا يعتبر قاض وبه صرحت الدروس والوجه واحد يقول احنا نريد الدار وثيقة تصير بيد المرتهن هاي الدار ما أخذها بالغصوب أو ما أخذها بالإذن قبل العقد على كل حال صارت وثيقة الآن فلا يفرق بين ان تكون الدار محسوبة او مأذون فيها على المرتهن من قبل العقد كله واحد لانه صار وثيقتين قال والوجه واحد وان كان منهيا عن القبض هنا يقول افرض ان الدار الغصبية اكو نهي توجه الى الغاصب لا ترصب لا ترصب لا ترصب يقول افرض اكو نهي لكن هذا النهي هو نهي عن العبادة حتى يبطل العباد. هذا نهي عن تصرف من التصرفات. فإذا هو نهي عن التصرف صحيح حرام تصرفه، لكن حفظهم حفظهم حفظ أكو نهي، لكن الحفظ يجب. قال وإن كان منهيا عن الغضب، هنا يعرف الغضب، لأن النهي في غير العبادة غير مبتدا. نعم النهي في العبادة مبتدا، أما هنا مو عبادة، هنا عمل. النهي عن العمل مو مبتدا إلى يوجب الحرمة، أما العمل مو غضب. النهي عن العمل مثلا إذا أنا أنهى ينهاني الشارع عن عمل ما، يقول لي مثلا لا تصنع هذا الخمر، فأنا أصنعه خلاص حرام، لكن الخمر خمر ما خمر. فأنا لما يقول أنه لا تقتل الدار لا تقتل الدار، يعني أنا عندي خمر بالغصب، لكن لما أقصه يعني قصه، لأنه يعني لأن النهي في غير العبادة غير مبتدأها. وقيل لا يكفي ذلك، أتقول لأنه القبض قبل العقد إذا كان غصبيا غير كافي، بينما القبض قبل العقد إذا كان بإذن فهو كافي.